فيا أيها الإخوة الكرام، وصلنا في تفسير سورة المدثر إلى قول الله عز وجل: والرجز فاهجر، توجيه من الله عز وجل لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، الذي أمر من قبل الحق جل وعلا بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، كن منذرا، كن مبلغا لشرع الله عز وجل، للخلق شرع الله سبحانه وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. ذكرنا هذا في الدرس الماضي. وصلنا إلى قوله: والرجز فاهجر. المقصود بالرجز هنا الأصنام، كما جاء في الحديث الشريف عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا، جلس على الأرض رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال: قبل أن تفرض الصلاة، يعني هذه الآية نزلت قبل فريضة الصلاة، لأن أول ما نزل، وهي هنا والرجز فاهجر، يعني الأوثان. قوله تعالى والرجز فاهجر فيه قراءتان بالضم والكسر، والرو بالراء المضموم، والرجز فاهجر، وفي قراءة والرجز فاهجر، من القراءات المتواترة، هاتين القراءتين. فإذا قرأت بالضم والرجز بالضم، فإذا قرأت بالضم عنت بهجر عبادة الأوثان، وإذا قرأت بالكسر والرجز فاهجر عنت الأمر بهجر ما فيه عذاب، يعني بهجر الأمور التي توصل العبد إلى سخط الله وإلى عذاب الله. ومما يدل على أنه في قراءة والرجز بكسر الراء فاهجر، أن يهجر الإنسان ما يوصل إلى العذاب، ما رواه الإمام مسلم عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذا الطاعون رجز بالكسر، رجز سلط على من كان قبلكم. كلمة سلط على من كان قبلكم شو تعني؟ العذاب، والعذاب لا يأتي إلا بسبب الخطايا، إلا بسبب الذنوب، إلا بسبب ارتكاب المخالفات. قال عليه وآله الصلاة والسلام: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم، أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرج منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. فقوله تعالى والرجز فاهجر، هذا خطاب في ظاهره لمن؟ علوا لي صوتكم، لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خطاب ظاهره موجه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة موجه لكل فرد من أفراد الأمة التي جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبليغ دعوته إياها. وهذا لا شك فيه ولا ريب، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي والمخالفات. إذا قلنا والرجزة بالكسر هجر المعاصي والآثام التي توصل إلى العذاب، والرجز فهجر، ونحن عقيدتنا وإيماننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي. طيب إذن لمن هذا القول والرجز فهجر، أو والرجز فهجر؟ لكل فرد من أفراد هذه الأمة، لأنه لا شك فيه ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي والمخالفات فضلا عن الشرك. إذا قلنا والرجز فهجر، يعني عبادة الأصنام أهجر. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ما سجد لصنم قط، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يكره الأصنام ويبغضها، وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل معصية قبل بعثته، فكيف بعد بعثته؟ إذا قلنا بالضم أو بالكسر، إذا قلنا بالضم أهجر عبادة الأوثان، سيدنا النبي كان يكره الأصنام قبل الرسالة، فكيف بعد الرسالة؟ وإذا قرأناها بالكسر شو معناها؟ هجر المعاصي. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه عصى الله قبل البعثة، فكيف بعد البعثة؟ لذلك نقول رحم الله تعالى من قال ما كان في القرآن من نذارة. شو؟ ما كان في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني هذا الكلام لكم، إذا كان الله يقول للمعصوم والرجز فهجر، إذا كان يقول لمن كره الأصنام قبل البعثة والرجز فهجر، إذن من باب أولى وأولى أن يكون هذا الخطاب لنا. فهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن العظيم كقوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه بده يكذب على ربنا جل وعلا؟ ما كذب على الخلق قبل الرسالة، أفيكذب على الله بعد الرسالة؟ وهذا ما شهد به هرقل لأبي سفيان عندما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية كقوله تعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين، حاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعين كافرا على كفره. وكقوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، سيدنا النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام لن يدافع عن خائن ولو كان في ظاهر الأمر أنه من أتباعه. وهذه الآية كقوله تعالى ولا تكونن من المشركين، سيدنا النبي يكون من المشركين وهو الذي ما أشرك قبل الرسالة، أفيشرك حاشاه صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة؟ وكقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيدنا النبي أيشرك؟ ما كان في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وفهم الإشارة شو؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. كل هذه الآيات وأمثالها ظاهرها خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضمونها خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم التي قام بإنذارها بعد تبليغ رسالة ربه عز وجل. فقوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز فاهجر أمر من الله لكل فرد من أفراد هذه الأمة أن لا يعبدوا صنما وأن لا يقترفوا الآثام والمعاصي والمنكرات. وهذا طبعا اقتراف الآثام والمعاصي والمنكرات يفضي إلى سخط الله عز وجل وعذابه، لأن عدم هجر المعاصي سبب لسخط الله. ورحم الله تعالى من قال اهجر الرجز لتسلم من الرجز. شو قال؟ اهجر الرجز بالضم عبادة الأصنام لتسلم من الرجز العذاب. قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، هذا توجيه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة توجيه للأمة لنا أن لا يعطي الإنسان العطية ملتمسا ممن أعطاه أعطية مثلها أو أكثر منها وأفضل. واحد أحيانا بيعطي عطية ينتظر من الناس الأفضل والأحسن وأقل شيء أنه يكون مثله. ولا تمنن تستكثر، لا يعطي الإنسان العطية ملتمسا ممن أعطاه أعطية مثلها أو أكثر منها وأفضل، لأنه يجب أن يكون العطاء لله عز وجل. طعميله واحد طعام ما تنتظر يسوي لك طعام، أعطيته هدية ما تنتظر أن يعطيك هدية وأعظم منها. روى الإمام مسلم، روى الإمام أحمد عن القاسم بن أبي برزة أو بزة في قوله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر، قال لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. يعني إذا كان الإنسان سيتعامل مع الخلق عطاء بعطاء، أقل شيء خذ بمقدار ما أعطيت، أما أن تعطي تطمع لتأخذ أكثر مما أعطيت هذا لا يليق بالإنسان، فضلا عن الإنسان المؤمن الذي يتعامل مع الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة ولا تمنن تستكثر تتضمن أصلا عظيما من أصول الأخلاق الاجتماعية التي جاء بها ديننا الحنيف، إذ المطلوب من المسلم أن يعامل ربه من خلال معاملته عباده. أنا وأنت أمرنا أن نتعامل مع الله من خلال تعاملنا مع بعضنا البعض، يعني أصدق معك لله عز وجل، أفي بوعدي معك لله عز وجل، أحسن الأخلاق معك لله عز وجل، أعطي عطية لله عز وجل. الله جل وعلا يريد أن نتعامل فيما بين بعضنا البعض على أن نأخذ الأجر ممن؟ من الله عز وجل، لقول الله عز وجل معلما الأنبياء إن أجري إلا على الله. لا أن يعامل العباد الإنسان، أن يعامل العباد طالبا منهم المكافأة، فذلك يحبط عند الله عمله ويخيب أمله. ولا تمنن تستكثر تربية من الله لأن يسلك العبد أشرف الآداب وأجل الأخلاق في عطائه للناس. وهذا الأمر لا يقتصر على العطاء المادي، بل على كل عطاء ماديا كان أو معنويا. فالداعي إلى الله يعطي ولا يأخذ، ويصبر ويتحمل المشاق في سبيل الله تعالى، لأن الله تعالى أسبغ عليه نعما لا تعد ولا تحصى في الحياة الدنيا مع ما ادخره الله عز وجل له في الآخرة. فهو يعمل ويعطي ويطلب من الله تعالى المكافأة، ولا تمنن تستكثر. إن فعلت معروفا حسيا أو ماديا مع الآخرين ينبغي أن يكون هذا العمل من أجل المكافأة عليه في الدنيا، ما ينبغي أن يكون، إنما ينبغي أن تكون المكافأة عليه من الله عز وجل. وبعض العلماء يقول في قوله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر يشمل عبادة العبد لربه عز وجل، فليكن العبد على حذر من أن يمن بعمله على ربه ويستكثره، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه لا تمنن بعملك على ربك فتستكثره. يعني أظن بتسمع كثير من الناس، بعض الناس، طيب أخي ليش الله عم صب البلاء؟ عم نصلي وعم نصوم وعم نقرأ القرآن وعم نفعل الطاعات وعم نترك المعاصي والمنكرات، ليش الله جل وعلا؟ بدك تمن على ربك بالعبادة وتستكثر من الله العطاء لأنك تعبد الله عز وجل، هذا ما يليق بالإنسان المؤمن. تدبروا أيها الإخوة هذا المعنى جليا واضحا في قصة سيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان عبدا شكورا، نعم العبد إنه أواب، كان عبدا شكورا بكل ما تحتمل هذه الكلمة من معنى. فعندما طلب عرش بلقيس ورآه مستقرا عنده شو قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، يعني ما اعتبر هذا العطاء مقابلا على نعمة الشكر، إنما ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ابتلاه الله عز وجل في نفسه وفي زوجته وفي ولده، هل استكثر هذا لربنا جل وعلا؟ على العكس من ذلك تماما. شو قال؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك لنحفظ قول الله عز وجل والرجز فاهجر، بمعنى اهجر عبادة الأصنام، والرجز فاهجر يعني اهجر المعاصي والآثام حتى لا يقع عليك العذاب. ونرجع فنقول ورحم الله من قال والرجز فاهجر لتسلم من الرجز من العذاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني الله وإياكم لترك المعاصي الظاهرة والباطنة، والحمد لله رب العالمين.